زي يعني ما يصنع
الرز بتاعه
كل ذلك، البيرة وغيرها، كل ذلك خرج عن كونه خمرا من العنب، دخل خمر من غير العنب. ابو حنيفه رضي الله عنه بيقول ان الحرام فيه القدر المسكر، اما القدر غير المسكر
لا 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 لا
يعني ده راي
حنيفه والنبي دكتور.
لا لا عفوا، يعني ده علم، علم يعني
لسه علم
عن كن الناس تقبل او لا تقبل يعني.
لا 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 فهمني، انا اول مره اسمع كده. انت عايز تقول لي مثلا ان البيره مش حرام؟
عند احنا قلنا المسائل خلافيه، البيره ديت ليست متخذه من العنب وانما متخذه من الشعير. هذه هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليل وحرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفه قال لا انا مش مع الجمهور، انا رايي
ابو حنيفه شايف ان البيره حلال،
البيره القدر غير المسكر.
ايوه ايوه يعني ياخد كوبايه يعني،
يعني ويمكن الكوبايه ممكن تسكره، افترض لا حسب قدر الانسان، حسب بنيه الانسان، ممكن بنيه الانسان مع كوب ممكن
مفهوم، هيجرب مره يعرف ان هو التوت بتاعه
القدر غير المسكر
كوبايه.
نعم ده وجهه نظر ابو حنيفه.
ابو حنيفه شايف كده.
نعم وده مساله مهش خفيه، دي مساله من المسائل الامهات المعروفه.
انا ما اعرفش، انا لسه اول مره اعرف حضرتك اهو. يعني هي الخمره اللي فيها مشكله اللي هي النبيت.
والعجيب مش هذه الاحكام ما نيجي نذكرها، اللي بيسمع ورافض مش عايز الناس تعرف، هو ابو حنيفه لما قال رايه كان يتمنى ان يقبر رايه ولا ان رايه ينشر للناس من اجل ان ينتفع به الناس، لان ابو حنيفه يعلم حديث رسول الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها علم ينتفع به، فيتمنى ان علمه يسير من اجل ان ينتفع به الناس ولا علمه من اجل ان يقبر.
ايوه حضرتك. نعم. عايزين بس يعني نركز في الحكايه دي. ابو حنيفه بيقول انه الخمر اللي هي موجوده اللي هو اللي عليها المشكله وعليها الحرمانيه هي النبيذ.
نعم. ما اتخذ من عصير، ما اتخذ من عصير العنب فقط قليل وكثير.
اللي بيتاخد من التمر ده زي العرق اللي هو اللبناني اللي مش عارف ايه، اللي بيتاخد من الشعير زي البيره، ان ده الحد اللي ما يسكرش،
الحد الذي لا يسكر ليس حراما، والحد الذي يسكر حرام. وفي روايه عند ابي حنيفه ضم ما اتخذ من التمر مع ما اتخذ من العنب، فالورود حديث في ذلك الخمر من هاتين الشجرتين العنب والبلح اللي هو التمر، فقال في روايه عن ابي حنيفه ذلك، والروايه الثانيه بتقول لا ان فقط النبيذ بس متخذ من عصير العنب. فلو
يعني
انت شلت
الشعير هو اللي هيبقى بعيد عن العنب والبتاع
بالتاكيد، لو انت شلت العنب وشلت التمر باقي سائر المسكرات عند ابي حنيفه.
فتح ملف الحياه
وفتح قضايا الناس،
ده اهم شيء في الحياه.
ده كلام شيخنا الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. الدكتور سعد الدين هلالي طبعا الكلام واضح امام حضراتكم، الكلام مش محتاج ان احنا نوضح هو قال ايه، ولكن في عباره ثانيه اكررها مره ثانيه، الخمر من غير العنب حلال. هنفهم الكلام ده على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إليه سكر. هو الدكتور بيقول على رأي أبي حنيفة، ولكن قال لك جمهور العلماء جمهور الفقهاء بيقولوا إنه حرام، ولكن أبي حنيفة بيقول إن هي حلال. طيب أنا هسيب رأي الجمهور وأسيب رأي العلماء وأخذ برأي واحد فقط، هذه جزئية. الجزئية الثانية البيرة حلال، إيه يا عم الكلام ده بس حد هيقول؟ واحدة واحدة والله يكرمكم نركز مع بعض، لان انا بقول لحضراتكم الكلام اللي الدكتور سعد الدين هلالي قاله اول امس اول امبارح في برنامج القاهره اليوم، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده الدكتور علي جمعه قايله امبارح امس، فاحنا واحده واحده كده بنجيب الامور، علشان الامور عامله فتنه كبيره في الوسط الاسلامي الان، عامله فتنه كبيره في الوسط الاسلامي والعربي والاسلامي على وجه العموم. فهنتكلم ونرد ان شاء الله، وانا عارف الان ان شيخنا الدكتور سعد الدين هلالي بيسمعنا الان، واحنا بندعوه على الهواء مباشره من اجل عقد لقاء من اجل مناقشه هذه الامور في حلقه مواجهه وحلقه مهمه وحلقه مناقشه علميه مع الشيخ علاء سعيد ان شاء الله. الشيخ علاء انا الكلام اللي الدكتور سعد الدين هلالي قاله الكلام واضح، ولكن انا عايز ادخل في جزئيه قبل ما بقول ان جمهور الفقهاء بيقولوا ان هي حرام، وقول اخر لاحد الفقهاء بيقول انها حلال، فانا اخذ برايي راي واحد لراي من اراء الفقهاء واترك الاجماع، وفي هذا التوقيت بالذات على هذه المساله كانت المشكله كلها الكل كان بيتكلم عن السلفيين في مساله السياحه والبكيني ولا غير ذلك، فالحمد لله الآن طلع الأمر الآن من علماءنا في مشايخ الأزهر الشريف على لسان الدكتور سعد الدين هلالي، هو يراه هذا اجتهاد ويراه هذا رأي صحيح. ممكن يقول ان الكلام اللي انا بقوله انا عارف ان هو قد يغضب الكثير، انا عارف ان قد يكون له رد فعل سلبي كبير جدا على الدكتور، ولكن هذا هو العلم. انا رأيي وعلمي ان انا اطلع رأيي من الاراء واطرحه على الناس من اجل المناقشة، وندخل في دوامة كبيرة في مسألة الخلاف العلمي حول هذه المسألة، في مسألة الخمر من غير العنب حلال على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إلى سكر. السؤال الآن، المنهج الذي بنى عليه الدكتور سعد الدين بنى عليه فتوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ابتداء ينبغي أن يحذر علماؤنا ودعاتنا من أن نحارب بعضنا بعضا بدين الله تبارك وتعالى.
بمعنى
إن العلمانيين لما جاء قالك إيه علمانية وعايزين حرية وعايزين ديمقراطية، لقوا كتير من الناس، وأدي نتائج الانتخابات زي ما أنت عارفها، لقوا كتير من الناس ورا الإيه؟ ورا الإسلاميين.
تمام،
خدت بالك؟ بالرغم إن هم ليل نهار في الفضائيات إذاعات مقالات عمالين يتكلموا.
تمام،
قالك يا عمي، وناس كتير قالت على العلمانية واتكلموا على الليبرالية واتكلموا على الديمقراطية، يبقى السلاح ده مش هنقدر نواجه بيه الناس، وإن كان بعضهم لسه يعني. أمال إيه السلاح اللي نواجه بيه الناس؟ إحنا معاكم يا عم، عايزين إسلام، بس تعالوا أدى أبو حنيفة بيحلل وإنتوا بتحرموا، مش معنى عايزين تمشون على القول ده ومش عايزين تمشون على القول ده؟ ليه؟ عشان في النهاية يقولك الإسلام هتمشيني بأنهي واحد؟ ليه يبقى لا ده ولا ده؟ يبقى إحنا ننقي نختار. يطلع الدكتور علي جمعة يقول لك ما تدخلش الدين فين؟
في السياسة.
في السياسة. لا، وممكن تلاقي أقوال تطلع وتقول لك ما فيش مشكلة البكيني كمان ما فيهوش مشكلة، وممكن تلاقي أقوال وممكن تلاقي أقوال واحد يجي يطلع لك قول يقول لك ما فيش مشكلة إن إحنا ما نحكمش في الحدود، والحدود دي ممكن إيه ممكن تلاقي واحد يطلع يقول لك يا رأيك بقى ما فيش مشكلة في الصلاة وما فيش مشكلة في الصيام وما فيش مشكلة وما فيش مشكلة وما فيش مشكلة. أنا بتعجب جدا من مثل هذا. ليه؟ انت فاكر معذرة ان عمرو اديب مش قاصد هذه المسألة؟
طبعا
انت فاكر كده، ويطرحها وفي هذا التوقيت، وبعدين الواضح انه كان يعرف ان هذه المسألة ستطرح. لا دكتور بقى مش عارف ايه والكلام دون، وللأسف الدكتور سعد راح اخبر بهذه الجزئية وتكلم بهذه الجزئية.
والدكتور سعد رجل عالم ورجل فاضل، ولكن الأمر يحتاج إلى مناقشة.
أنت تعرف أن في معرفة بيننا وبين الدكتور سعد لما كان هنا في قناة الرحمة والكلام ده، لكن أنا أريدك أن تعرف شيئين. الشيء الأول هو أن نعرف وأن نعرف الناس بالمنهج الذي ارتضاه الدكتور سعد الدين هلالي لنفسه عموما. يعني اوعى تفكر ان هذه هي المسألة الاولى للدكتور سعد. الدكتور سعد برضو خرج بمسألة تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج باكثر من مسألة اثارت ضجة ما بين الناس، خدت بالك؟ اثارت ضجة ما بين الناس بحجة ان ده قول موجود، قول فقهي، وطالما قول فقهي موجود انت بترى هذا القول او ترجح لديك هذا القول خد بيه، ترجح لديك هذا القول خد بيه، يبقى كل واحد فينا ياخد ايه، ينقي اللي هو ايه اللي عايزه، ما فيش مشكلة. انت عايز تاخد حرام خد حرام، انت عايز تاخد الحلال خد حلال. هذا منهج، ده منهج عند العلماء. هناك منهج عند العلماء يسمى بمنهج المصوبة، ومنهج يسمى بمنهج المخطئة. ركز معايا، يبقى دول كم منهج؟
اثنين.
منهج المصوبة يعني كل رأي يذكر يكون صوابا. كل رأي يذكر يكون ايه؟
صواب،
وجاز ان تنتقي منه، وجاز أن تختار منه، وأن تأخذ منه الذي إيه؟ الذي يميل إليه قلبك. أنت واخد بالك؟ يبقى لو في واحد عايز يشرب وعايز يبيع، هقولك يا عم ما في قول بيقول كذا. عشان كده هو تسأل برضو في البيع، قال يبيع، المشكلة مش في اللي بيبيع الخمرة، المشكلة في مين؟ في اللي بياخد الخمرة، إنه يشرب وما يصلش بها للإيه؟ للسكر، ما لم تكن من العنب، ما لم تكن منين، بحجة ان المسألة فيها ايه،
يعني
فيها خلاف.
بس واحدة واحدة علي عشان افهم بس.
عندي منهجين عند العلماء، في منهج اسمه المصوبة ومنهج اسمه المخطئة. المخطئة دول لو في 20 قول بيقولك ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط، والصح واحد. يبقى ده اسمه منهج الايه
المخطئة،
اللي بيخطئ كل الاقوال ويصوب كام
رأي واحد
ويصوب رأيا واحدا. خلاص كده
تمام.
القول الثاني بيسمى المصوبة، عكس الرأي ده بيعمل ايه في كل رأي
تمام.
كل رأي بيقول عليه ان هو ايه
صواب،
كل رأي صواب يبقى لو موجود عندي رأي يبقى هو ايه
صواب.
مين اللي بيقول بده ومين اللي بيقول بده؟ الذي يقول بمنهج المخطئة الأئمة الأربعة وجمهور وإجماع صحابة الرسول
صلى الله عليه وسلم
وأغلب الأصوليين، وحكاه فريق من العلماء أنه إجماع، إجماع بين علماء المسلمين. تقول لي الله إجماع، أمال الفريق الثاني فريق المصوبة ده مين اللي بيقول بيه؟ أكثر المعتزلة.
أي
دي فرقة من الفرق المبتدعة. نعم أعترف بأن الآمدي من الشافعية قال بمنهج المصوبة، قال لك كل رأي يتقال يبقى إيه
صواب
صواب، لكن الآمدي نفسه اضطرب في المسألة. تعرف بعد ما قال لك إيه كل رأي يذكره فقيه فقد أصب، راح أي الحتة كده في الآخر قال إيه؟ والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد. إيه معنى العبارة دي؟ يعني في مجتهد أصاب ومجتهد عمل له إيه؟ ومجتهد أخطأ. يعني الآمدي اضطرب في المسألة، الغزالي ممن يصوب كل إيه؟
شيء،
كل مسألة، العنبري ورجع عنه، كان بيقول بالتصويب ورجع عنه، أنت واخد بالك؟ لكن أغلب علماء الأمة وعلماء المسلمين سلفا وخلفا وقديما وحديثا وإجماع الصحابة إن الصواب كام؟ رأي. يبقى إن وجدنا في مسألة خمسة أقوال الرأي الصواب مين؟ واحد. دكتور سعد بيقول لك إيه؟ طيب الحق ده ما حدش فينا عارفه، ممكن الحق يبقى معايا، ممكن الحق يبقى معك، ممكن الحق يبقى مع أبي حنيفة، ممكن الحق مع الشافعي، ممكن الحق مع فلان، الحق ده لا يعلمه إلا الله. يبقى ما حدش في الدنيا يعلم الحق إلا مين؟
الله سبحانه
وتعالى. وطالما لا يعلمه إلا الله يبقى ما حدش فينا هيقدر يجزم بالصواب، وهذا غلط، لأن الله لم يكلفنا بالمستحيل. يقولك مين أنت هتعرف إزاي إن هو ده الصواب عند الله؟ هو ربنا. يبقى معنى كده ربنا كلفنا بالمستحيل على كلام الدكتور سعد، إنما الله كلفنا بشيء في طاقتنا وفي قدرتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا عايز أعطر هذا المجلس بكلام العلماء، وأرجو من فضيلة الدكتور سعد الدين هلالي أن يراجع هذا الكلام الذي سأذكره الآن.
نعم.
اسمع، فبعض العلماء قال على منهج المصوبة لكلمة، ويسمحنا الدكتور سعد قال على منهج المصوبة أوله صفصطة وآخره زندقة.
والعياذ بالله.
والله أنا بقول لك نسبه كثير من العلماء إن أول من قال بتصويب كل رأي من الآراء واختار اللي انت عايزه وما شاء ان تختاره وتختاره المعتزلة. انت تعرف يا استاذ ملهم ان في غلال المصوبة دي، وانا اعوذ بالله ان يكون الدكتور سعد منهم، في ناس وصلت بيها ان قال لك اجتهد، لو وصلت باجتهادك الى ان دين اليهود هو الصح ربنا مش هي مش هي مش هتأثم وتعبد. ووصل الي لو وصلت ان التثليث عند النصارى هو الصح مفيش مشكلة، كل رأي باله بقى صواب، كل رأي مش بقى في نطاق الإسلام، ده خرج عشان يبقى فانه نطاق كمان في نطاق الأديان. يبقى النهاردة الواحد فينا يقعد دماغه جايبان حياتي، دماغه جايبان القرآن، لأ إنه استغفر الله العظيم. انت واخد بالك من الكلام؟
نعم.
وصل لغاية فين؟ ومن المصوبة من يجعل ذلك في المسائل الفقهية بس، ومن المصوبة من يجعلها في المسائل العلمية فقط، ومن المصوبة من يجعلها حتى في العقيدة حتى في الدين، ده منهج خطير جدا. ولذلك جمهور العلماء بقول لك على التخطئة. اسمع كلام الشوكاني في إرشاد الفحول، اسمع بيقول إيه.
نعم.
صلى على الرسول عليه
الصلاة والسلام.
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه أن الحق واحد. الحق كام؟
واحد.
قال وأجمع على ذلك، نقل الإجماع على أن الحق إذا ذكر أقوال أن الحق كام؟
واحد،
أن الحق واحد. عايزك تركز معايا كده في الكلام ده.
تمام.
يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول، وأرجو من الدكتور سعد يراجع هذا الكلام، وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله متعددا بتعدد المجتهدين. يعني ما أشنع اللي يقول إن حكم ربنا متعدد بتعدد الايه المجتهدين. في عندي خمس اراء يبقى الخمس اراء ينفعوا يبقوا حكم ربنا. ما اشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله متعددا بتعدد المجتهدين تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهادات، فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله. المقالة منهج المصوبة مخالف للأدب مع مين؟
مع الله سبحانه وتعالى.
عارف ليه مخالف للأدب مع الله؟ الجمهور الحرام خلاص كده في المسألة
تمام.
اللي معان
تمام.
وابو حنيفة قال ايه؟
الحلال.
يبقى حكم ربنا حلال ولا حرام؟
اه
انا هسألك.
نعم
يا استاذ ملهم ركز معايا.
نعم.
الجمهور قال ايه؟
الحرام.
وابو حنيفة قال ايه؟
الحلال.
هو بيقول ينفع ده وينفع ده.
اه
ينفع واحد ياخد بده وينفع ياخد ده. انا عايز اعرف حكم ربنا فين.
اه مع الحرام.
احنا ده انا بقول له هو حكم ربنا فين.
نعم.
عارف لو انت قلت ان الاثنين حكم ربنا يبقى ربنا قال على الجزئية دي ايه؟ حلال حرام.
اه
يجوز لا يجوز.
وهذا لا يجوز.
ينفع ده على ربنا؟
لا.
ينفع ربنا يقول لك حرام وحلال في مسألة واحدة؟
لا لا لا.
ينفع؟
لا.
عشان كده بيقول ايه؟ فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله ومع شريعته المطهرة هي أيضا صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل، حتى قال وهي أيضا مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها. يبقى الكلام ده مخالف لإيه؟ لإجماع الأمة. طب صل على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
اسمع دي يا أستاذ ملهم.
نعم.
في القرآن فإن تنازعتم في شيء
فردوه.
فإن تنازعتم في شيء اختاروا اللي انتوا عايزينه.
لا.
كل الآراء صحيحة.
اجتهد.
كل الآراء صحيحة. إنما ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ فإن تنازعتم في شيء ابقوا على التنازع، ابقوا على الخلاف، اللي يقتنع منكم بحاجة يعملها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يعني إلى كتابه والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. يبقى نشوف مين نرجح، مين اللي بيرجح؟ العلماء المجتهدين. تقول لي طب ما هو أبو حنيفة عالم مجتهد. أبو حنيفة عالم مجتهد يجوز عليه أن يزل ويجوز على الجمهور أن يزله. ولا طب أنا أعرف إزاي الزلل؟ أنا بسألك دلوقتي كعالم من العلماء. العلماء هم اللي بيعرفوا إن دي صح ودي غلط. وهو يعلم الدكتور سعد إن في مبحث في الأصول اسمه التعارض والترجيح، إذا تعارضت دي بين النصوص فضلا عن أقوال العلماء لازم أجيب الراجح فين. اسمع دي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما قالش وما اختلفتم فيه من شيء كل واحد فيكم يفضل على ما هو إيه عليه، إنما قال ده النبي نفسه قيل له قيل عنه وما ينطق عن
الهوى.
لا ما ينفعش نتكلم في الدين بالهوى. أبو حنيفة بيقول إيه دليل أبي حنيفة؟ الدليل ده قوي ولا ضعيف؟ يصح ولا لا يصح؟ ده اللي ينبغي أنه يقال. وإلا قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لا اسمع الكلام ده. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية، كتاب الاختيارات الفقهية، أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. يبقى لازم قبل ما افتي، قبل ما اجيب قول أو وجه لازم انظر للإيه؟ للترجيح. عيد لك كلمة تانية خد بالك وانتبه للكلمة. قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى. خلاص كده. اسمع دي برضه. وبقول يعني ان انت تفتي بقول او وجه من غير نظر في الترجيح. يبقى لازم قبل ما افتي بقول اعمل ايه؟ انظر للايه؟
للترجيح.
انظر للترجيح اشوف ايه الراجح.
آه.
الدكتور سعد ما بيرجحش. الدكتور سعد لو مسألة فيها 20 قول يجيب العشرين قول ويقول للناس اعملوا ايه؟
اه اختاروا انتوا.
لا
انت
واخد بالك؟ اذا كان بيقول لك اجمعوا ان انت تفتي بكده، ان انت تقول وقت او قول
مع الراجح،
لازم تقول الايه؟
القول الراجح.
قول اللي هو الراجح. مش قادر ترجح يبقى لم يترجح لدي ايه؟ لدي شيء. خلاص لم يترجح لدي شيء في هذه المساله. او اقلد من اثق فيه في مساله الترجيح. او نرجع لكلام الشاطبي رحمه الله، اذا اختلطت المساله على طالب العلم يرجع فيها الى قول الجمهور. انت واخد بالك؟ طب اسمع اللي جاي دي. قال في أدب المفتي قال أبو عمرو بن الصلاح: يا الله، صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
خد بالك بس من الكلام الجميل ده، واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقييد به فقد جهل وخرق الإجماع.
يا الله،
ده كلام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب أدب المفتي اللي يقول لك اختار من أي قول، والكلام ده ده كلام أبو عمرو بن الصلاح بيقول فقد جهل وخرق الإيه؟ الإجماع. يبقى الكلام المنهج ده يخالف إجماع. النمص ينفع ولا ما ينفعش؟ إن كان للزوج ينفع، بنقي الأقوال في قول بيقول كده، انت واخد بالك؟ أقول لك على الأقوال، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، طالما هنجيب لها أقوال واجيب أقوال واجيب أقوال. لبس الذهب والحرير للرجال حلال على قول، يبقى الذهب والحرير هيبقوا ايه؟ حلال على قول. خد اللي جاي، ستر العورة سنة، في قول بيقول كده. عارف يعني ايه ستر العورة سنة؟ يعني ينفع ايه؟ يعني ينفع ايه؟ يعني لو كشفها ما يبقاش قاسي، وينفع تصلي في ثوب نجس. وابو حنيفة بيقول استغفر الله العظيم، حد الزنا لا يقام على شخص، ما يتقامش حد الزنا على شخص إلا بشروط، من ضمن الشروط أن يكون هذا الوطء مجانا. يعني إيه؟ يعني إيه مجانا؟ معذرة في العبارة، ودي من زلات والسقطات، يعني لو أجر واحدة عياذا بالله أجرها من أجل الدعارة ما يتقامش عليه ولا عليها الحد، عشان شبهة العقد الفاسد. لو في مذهب أبي حنيفة لو جاب واحد أمه وعمل عقد نكاح بينه وبين أمه ووطأ أمه ما يتقامش على الاثنين الحد لشبهة العقد. لو تزوج من بنته ده عقد، والعقد باطل عند كل العلماء، باطل شبهة العقد، تقول معلش ما فيش على الاثنين حد. طالما هندور على أقوال، الستة من شوال مكروهة على رأي المالكية، ما هو العلماء بيقول لك من تتبع رخص العلماء فقد رق دينه.
أنا عايز
وفي لفظ
يعني إذا تتبعنا هذه الآراء شيخ علاء، وفيها آراء فيها خلاف وفيها إجماع إلى غير ذلك، لا أنا أريد أن نركز في هذه المسألة، إن المعنى اللي أنت بتقوله واضح.
واضح، واضح إن إحنا عايزين كم قول؟
تمام،
واحد بس.
نعم، أنا عايز في مسألة الخمر من غير العنب حلال على رأي أبي حنيفة ما لم يصل إلى سكر.
طيب إحنا يعني في أقوال كتير معايا، الأقوال دي بتدل على أن منهج المصوبة لكل الآراء منهج مخالف.
تمام،
خدت بالك؟ ده حتى على زمن الصحابة. أختم لك بس بواحدة وبعدين ندخل على المسألة بتاعتنا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسألة، الرجل إذا وطأ امرأته ولم ينزل عليه غسل، فقال الأنصار معلوش غسل. ليه؟ قالوا حديث إنما الماء من الماء، عليه غسل لما ينزل. المهاجرون قالوا لا، عليه غسل. ليه علي غسل؟ قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه؟ الغسل. راحوا رايحين الاثنين، راحوا لأبو موسى الأشعري قال أنا شفيكم، راح لأم المؤمنين عائشة قالت قد سقطتم أو وقعتم على خبير، إذا جهدها إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. وفصل بكم رأي؟
نعم،
برأي واحد، واتبع الصحابة في المسألة دي كم رأي؟
رأي واحد.
يبقى بعد الخلاف مش كل واحد فيهم على رأي، انما رجعنا للايه؟
للراي الواحد،
الراي الواحد او الراجح في المجمع المساله
عليه.
طيب تعال بقى نجيب ايه؟ نجيب مسائل. خدت بالك اول مساله دي بالذات اللي بيتكلم فيها الدكتور سعد، اولا ده مش مذهب ابي حنيفه، مش بالشكل ده. مذهب ابي حنيفه وابن ابي ليلى والثوري وابن شبرمه والنخعي وكثير من اهل الكوفه، خدت بالك اللي خلفوا الجمهور، قالوا الخمر من العنب قليله وكثيره حرام، من غير العنب، خد بالك، من غير العنب هيبقى حلال ما لم يصل لحد الايه؟ السكر. خد بالك التقييد ده في الفتوى الهندية دي لغاية هنا قالها الدكتور سعد.
تمام،
خد تكملة الفتوى بقى، إن كان يقصد بالشرب التقوي على طاعة الله أو للتداوي، أما التلهي فهو حرام. انت معايا ولا ايه؟
تمام،
يعني قيد ابو حنيف او المذهب الحنفي هذا القول ده كمان مع انه القول ده خطأ، وهجيب لك الدليل على انه خطأ، مع انه خطأ قالوا مش قالوا ما قالوش زي ما قال الدكتور سعد كده اللي عايز يبيع يبيع واللي عايز يشرب يشرب وده راي ابي حنيفه. لا ده ابو حنيفه من ضمن تقييدات مذهبه انه اللي يشرب للتداوي او للتقوي على الايه على الطاعه دي نيته في الشرب. اما ان شرب للتلهي فهي عند كل العلماء ايه
حرام
حرام. اظن اللي بيشرب خمره خدت بالك حتى لو من غير العنب مش قصد التقوي على طاعه صحيح الله صحيح ولا التداوي يبقى لما اجي انقل كمان المذهب اكون انقل المذهب بايه بكله. لا خد بقى اللي جايه في الفتاوى الهنديه واغلب كتب الاحناف حتى عند السرخسي حصل بيقول ايه او السرخسي بيقول ايه صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام قال وقد خالف في ذلك ابو محمد اللي هو محمد بن الحسن الشيباني خالف مين ابا حنيفه وابو يوسف في المساله دي
نعم
اللي هي الرواية الثانية وقال إن كل شراب مسكر حرام قليله وكثيره صاحب الفتوى الهندية مذهب حنفي قال والفتوى على ذلك في زماننا مع كثرة الفساق. ده أنا بقول لك ده في مذهب مين في مذهب أبو حنيفة. يعني المفروض الدكتور سعد كان نقل إن الفتوى يا, يا, يا أستاذنا يا دكتورنا أنا بسأل حضرتك سؤال الفتوى في مذهب الأحناف على إيه؟ مش هو نقل إن ده مذهب
نعم
الأحناف؟
نعم
الفتوى في مذهب الأحناف على رأي محمد بن الحسن الشيباني وليست على رأي أبي حنيفة ولا أبي يوسف بل وقالوا لكثرة الفساق في زماننا عشان يقفلوا الباب. فإن كان على زمان صاحب الفتوى الهندية قالوا الكلام ده أمال على زماننا يا دكتور سعد هيقولوا إيه؟ ودول أحناف برضه ومحمد بن الحسن الشيباني وافق الجمهور. لكن تعالى بقى عايز انت أدلة الجمهور. وعلى فكرة علماء الأزهر زي الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ حسن مأمون في فتاوى الأزهر محرمين البيرة وردوا الاثنين عبد المجيد الشيخ عبد المجيد سليم الله يرحمه والشيخ حسن مأمون وغيرهم من علماء الأزهر رفضوا رأي الأحناف في فتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية فضلا عن غيرهم. طيب تعالى ندور على بقى الكلام اللي احنا عايزين في تفسير الألوسي عند قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اتكلم بكلام جميل قوي وجاب كلام الأحناف ورأي أبي حنيفة وراح معتمد رأي محمد بن الحسن الشيباني وقال الفتوى على هذا الإيه الفتوى على هذا الرأي. طب إيه دليلكم يا جماعة على كده؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام دليلنا على كده في صحيح البخاري
نعم
من حديث أنس قال حرمت الخمر يوم ما تحرمت الخمر في اليوم اللي تحرم فيه الايه الخمر حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرها البصر والتمر. يعني المدينة ما كانش فيها عنب إلا قليل أصلا يعني نزلت نزل تحريم الخمر فراحوا سكبوا كل الخمور اللي عندهم مع إنها كانت مصنوعة منين مش من العنب انما مصنوعه منين من التمر. كان ممكن يخلوا التمر ده ويقول لك اشرب ما لم اصل الى حد الايه الى حد السكر لا خد اللي جايه دي كمان. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين كل مسكر حرام. قال النبي عليه الصلاه والسلام في المسند الامام احمد وفي السنن الاربعه ما اسكر كثيره فقليله حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام من جيشان منطقة في اليمن وأخبره أن أهل اليمن يشربون من شراب من الذرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال أمسكر هو؟ قال الرجل نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كل مسكر حرام إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. خد بالك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما أسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام وفي لفظة الحسوة منه حرام. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام انت معايا ولا ايه؟ قال قال عمر رضي الله تعالى عنه صعد على المنبر كما في صحيح البخاري اسمع الجمال ده قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. يبقى ما قالش منين ده مين ده عمر وبيخطب يوم الجمعة وفي محضر من الصحابة ولم ينكروا عليه حتى قال ابن قدامة هذا إجماع لا يجوز مخالفته. أقول لك على حاجة ابن عبد البر في التمهيد رجل مالكي قال كان الناس، يقصد العلماء، كان الناس وعامة الناس، كان الناس قديما وحديثا يحذرون الناس من مسلك أهل الكوفة في النبيذ، بيحذروا.
نعم نعم.
تحذير. ده كلام أين؟ كلام مين؟ كلام ابن عبد البر. اسمع اللي جاي دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير: إن من الحنطة خمرا، من القمح يعني، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. وزاد أبو داود: وأنا أنهى عن كل مسكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: كل مسكر خمر. كل مسكر اسمه ايه؟
خمر.
وكل مسكر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. أنهاكم عن قليل ما أسكر ايه؟ كثير. أمال القصة ايه؟ القصة عند أبي حنيفة.
القصة ايه؟ لابد ان احنا نتوقف لأن الوقت مر سريعا، وهذه المسألة
أنا كنت عايز أقول إيه شغل أبي حنيفة اللي ينبغي يقولها الدكتور سعد دي يا جماعة زلة من زلات، في زلات في مذهب أبي حنيفة،
نعم،
وزلات في مذهب الشافعي، وزلات عند الحنابل، وزلات عند المالكية، والعلماء قالوا اللي يجمع الزلات دي ويتخذها فقد خرج عن الإسلام.
لا نستغفر الله أعوذ بالله من ذلك. لا أنا نعم الدكتور سعد أعتقد أنه ممكن يكون قال هذا الكلام ولم يعطيه المحاور الفرصة من أجل استكمال كلامه. قد يقال بأن الدكتور سعد الدين هلال عنده الكثير، ومن كثرة علمي وإبحاري في كتب الفقه والكتب العلمية يصل إلى أراء لم يصل إليها كثير من العلماء والدعاء وطلبة العلم. قد يقال هذا الدكتور سعد الدين هلالي لابد أن احنا نتكلم معه من أجل أن يتواجد ونناقشه مناقشة علمية على الهواء مباشرة، لأنه هذا الكلام يقال على الهواء، هذا الكلام موجود الآن على المواقع الإخبارية والمواقع المنتشرة على النت، وموجود في كثير من جرائد اليوم في تصريحات، كله أخذ هذا التصريح ونشره لأن ده فرصة أن هم ياخذوا هذا الكلام وينشروه بدون دليل وبدون بينة. لابد من أن احنا نتكلم مع الدكتور سعد الدين هلالي ويعني نفتح له الباب من أجل أن احنا نسعد به من أجل المناقشة العلمية على الهواء مباشرة. وأنا أعلم أن الدكتور سعد الدين هلالي يتابعنا الآن، وكان يعني كان معنا الزميل الأستاذ إسلام عبد العزيز رئيس القسم السياسي والتحقيقات بجريدة الرحمة، كان يريد أن يتداخل معنا في أمر مهم جدا خاص بالدكتور سعد الدين هلالي، ولكن الوقت لم يعني دهمنا ومر سريعا، ولكن لابد أن احنا نتكلم في حلقة قادمة، أو قد يكون الرد بالتفصيل الشيخ علاء في حلقتك بعد برنامج الشيخ محمد حسان برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، قد يكون هذا أو قد يكون في مناقشة علمية. يعني سنتكلم بإذن الله رب العالمين مع الدكتور سعد الدين هلالي بعد اللقاء، ونتواصل معه بإذن الله رب العالمين، من أجل أن احنا بنقول احنا فاتحين الباب، احنا بنقول احنا فاتحين الباب ان شاء رب العالمين، وسنرد ونبين لمشاهدينا الكرام الصح والخطأ، لان بقول احنا اراء واجتهادات، قد تكون هذه الاراء على صواب وقد تكون هذه الاراء على خطأ، ولكن المشكلة ان نأتي برأي مخالف لإجماع العلماء وإجماع الأمة، ونقول بأن هذا الرأي أنا أدعو الناس من أجل الأخذ به، أو من أجل أن نتفكر فيه، أو من أجل أن نتدبر به، ومن أجل أن نفهمه، وفي النهاية نعمل به مخالف لآراء العلماء. أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ علاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في عمرك وفي علمك يا رب العالمين. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضرتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.